بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث معاوية القشيري عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان شيء من حقوق الزوجة على زوجها، والحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه عبد الرزاق وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أبي قزعة الباهلي عن معاوية، عن حكيم بن معاوية عن أبيه، والحديث لا بأس بإسناده. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلق البخاري بعضه، فإن البخاري رحمه الله تعالى أخرج في كتاب النكاح حديث إيلاء النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا، وكون النبي عليه السلام هجرهن وجلس في مشربه خارج البيت أو خارج بيوت أزواجه، قال في ذلك: ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. والأول أصح، يعني أن حديث الهجر، هجر النبي عليه السلام لأزواجه خارج البيت، أصح من هذا الحديث. هذا معنى ما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن البخاري رحمه الله تعالى علق بعضه. قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا؟ زوج يعني زوجة، وهذا هو الأكثر في اللغة أنها بدون التاء، وهو الذي ورد في القرآن. قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. الزوج مأذون له أن يضرب زوجته للتأديب، وهذا من صور العلاج، لكن هذا لا يجوز أن يكون في الوجه. قال: ولا تقبح، والمعنى لا تقل قبحك الله، أو ما في معنى ذلك من السب والشتم وقحة القول وسيء الكلام، هذا لا يجوز. قال: ولا تهجر إلا في البيت. هذا الحديث يدل على فوائد، أولها أنه يجب على الزوج أن يقوم بالحقوق الواجبة لزوجته من النفقة في الطعام والكسوة، ولا يجوز له أن يقصر في شيء من ذلك مع قدرته عليه، في أن يجد ولكن يبخل، فهذا تقصير بالحق الواجب عليه. بل قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن أوجب النفقات بعد نفقة النفس هي نفقة الزوجة، قالوا: لأنها نفقة معاوضة، فأنت إنما تستمتع بهذه المرأة في مقابل الإنفاق عليها والقيام بحقوقها. فنفقة الزوجة مقدمة على كل النفقات بعد نفقة النفس، فلا يجوز للزوج أن يقصر في شيء من هذا، فينفق كل بحسب قدرته وسعته. فالفقير ينفق نفقة الفقراء، والغني ينفق نفقة الأغنياء، والمتوسط ينفق نفقة المتوسطين. وفي مقابل ذلك قال العلماء: لا يجوز للزوجة أن تطلب من ذلك ما لا يحق لها أو ما يثقل الزوج، سواء في باب النفقة من جهة الكسوة أو من جهة الطعام ونحو ذلك، إما فيما يتعلق بالتبذير والإسراف فهذا لا يجوز، لأن الذي يلي هذا الأمر هو الزوجة، فإذا طلبت ما يكون فيه إسراف أو تبذير فهذا تبوء بإثمه هي، كما لا يجوز لها أن تطلب ما لا يحل لها من النفقة أو من الكسوة التي لا يجوز بذل المال فيها، قالوا كاللباس المحرم، فإنه لا يجب على الزوج أن يبذله بل يحرم عليه، وهذا وللأسف مما عم وطم وكثر، فتجد أن الرجل ينفق على زوجته النفقة المتعلقة بالكسوة وهو لا يتعاهد ما تشتري وما تقتني بهذا المال الذي دفع إليها، مع أن كثيرا من النساء هداهن الله في هذا الوقت قد يقتنين بهذا المال ما هو محرم من اللباس، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والواجب على ولي المرأة وهو الزوج أن يراعي ذلك، فلا يجوز لها أن تطلب ذلك ابتداء، ولا يجوز للزوج أن يعطيها المال من غير بصيرة ولا نظر فيما تقتني بهذا المال، في أن تكون هذه النفقة محرمة أو قد اقتني بها ما يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، دل على أن هذا بحسب حال الرجل، دل على أن هذا بحسب حال الرجل، أما أن ينفق على نفسه نفقة الأغنياء ويقتر على زوجه وعلى ولده فهذا لا يجوز، بل تلبسهم مما تلبس وتطعمهم مما تطعم. أما أن يكون هناك فرق فيما تبذل على نفسك وبينما تبذل على ولدك أو على زوجك فهذا لا يجوز، لأن هذا أولا مخالف للنص، وثانيا أنه خلاف المعشرة الواجبة عليك. كذلك هذا الحديث دل على جواز ضرب الزوجة عند الحاجة لذلك، والله تبارك وتعالى ذكر هذا من ضمن ما يعالج به الرجل زوجه إذا نشزت عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فذكر أولا موعظة الزوجة وتخويفها بالله تبارك وتعالى وما أوجب الله عليها من الحقوق لهذا الزوج من الطاعة والسمع، وألا تنشز على زوجها بالارتفاع عن طاعته وعدم الاستجابة له ولأمره، فإن لم ترعوي بهذا فإنه يهجر، والهجر قال العلماء يكون بحسب المصلحة، فيكون في الفراش أو يكون في الكلام أو يكون في البيت، فبحسب ما تحصل به المصلحة ويحقق المراد والمقصود يفعله الزوج. فمن النساء من يؤثر فيها الهجر بالكلام، وهل يجوز أن يزيد ذلك على 3 أيام أم لا؟ هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فبعض العلم يقول لا يجوز أن يزيد الهجر في الكلام على 3 أيام، والقول الثاني أن ذلك جائز، لأن الهجر في الكلام الذي ورد النهي في أنه لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام إنما هو الهجر لحظ النفس. أما إذا كان الهجر للولد أو للزوجة على جهة التأديب والاستصلاح والتقصير في الحق الشرعي فهذا لا يتحدد بمدة، وإنما يكون بحسب ما يحقق المصلحة ولو زاد على 3 أيام. فإن لم ينفع ذلك فإنه يهجر الزوجة في المضجع. قالوا وهذا إما أن ينام في فراش مستقل ولا يضاجع هذه المرأة، وإما أن ينام معها ويوليها ظهره، فضلا عن أنه يعرض عن جماعها ومعاشرتها، فهذا هو الهجر في المضجع. فإن لم ينفع ذلك فإنه يهجر في البيت، فله أن يخرج من البيت مدة محددة بحسب ما يحقق المصلحة وما لا يترتب عليه مفسدة، سواء في تضييع الزوجة أو في تضييع الأولاد إذا ترك البيت. ولذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولا تهجر إلا في البيت، اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في الجواب عنه مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر خارج البيت، فذهب الطائفة إلى الترجيح فقالوا إنما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر خارج البيت مقدم على هذا الحديث، وذهب الطائفة إلى أن هذا باختلاف الأحوال واختلاف النساء، فمنهن من يجدي وينفع معه الهجر ولو كان في البيت، فيهجر المباسطة والكلام والمزاح وهو في البيت، ويهجر المضجع فلا ينام في الفراش فهو لم يخرج من البيت. ومن النساء من لا يجدي فيها إلا أن تهجر خارج البيت، فهذا أصلح لها وأنفع. وذهب بعض العلم إلى أن هذا الحديث محمول على من عنده زوجة واحدة فأنه لا يهجرها في البيت لما يخشى من ترتب المفاسد على ذلك، وأما من كان عنده أكثر من زوجة كالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يهجر خارج البيت. كذلك هذا الحديث دل على أن الزوج إذا لم يجدي معه أو يجدي مع الزوجة في أدبه لزوجته إذا لم يجدي معها العظة ولا الهجر فإنه يضربها، وهذا الضرب قال العلماء يكون للتأديب لا للتعذيب، فضرب يؤدب ولا يعذب، فلا يجوز أن يكسر سنا ولا أن يجرح ولا أن يدمي ولا أن يكسر عظما، فهذا لا يجوز. بل قد ورد عن بعض السلف رحمه الله تعالى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يكون هذا باليسير، قال كأن يضربها بعود الأراك بالمسواك، يعني إشارة إلى شدة غضبه عليها، فالضرب لا يكون مبرحا فهذا لا يجوز، كما قد يفعله بعض الأزواج والعياذ بالله، بل قد وصل ببعضهم إلى حد القتل والتعويق والإيذاء الذي ربما لا يشفى منه والعياذ بالله، فهذا إثم عظيم وجرم كبير أن يفعل الإنسان ذلك بزوجه وأم ولده. كذلك هذا الحديث دل على أنه إذا أراد أن يضرب الزوجة فإنه لا يجوز أن يكون ذلك في الوجه، فلا يصفع على الوجه وعلى الخد أو على الجبين، فهذا محرم. بل قد ورد النهي كما في حديث جابر عند مسلم عن مطلق الضرب في الوجه حتى للبهيمة، لأن هذا من الإهانة والتقبيح للوجه، والوجه هو موضع الكرامة من الإنسان، فلا يجوز أن يضرب عليه أو يضرب فيه، وإنما يكون ذلك في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع. كما أن هذا الحديث دل على أنه لا يجوز أن يسب زوجته وأن يقبحها، كأن يقول قبحك الله أو لعنك الله أو يسب ويشتم كما قلنا بسيء من القول وقيحة من اللفظ، هذا لا يجوز. والسب مطلقا محرم ولا يجوز سواء للزوجة أو لغيرها، لكنه في حق الزوجة أقبح. ولذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث، لأن بعض الناس قد يحمله شدة الغضب وربما الحمق وعدم الأناة والرفق على أن يتكلم بسيء من القول أو يتكلم بما لا يليق من اللفظ، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا الحديث متعلق بكيفية إتيان الزوجة حال الجماع، وأبدى جملة من الشراح أن لو كان الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث مع الأحاديث المتعلقة في الإتيان بالدبر. والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه الدارمي والبيهقي وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني يأتيها من الخلف لكن الجماع في القبل، كان الولد أحول، فنزل قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فهذا الحديث دليل على أن كيفية إتيان الزوج لزوجته لا يتحدد بصفة ولا بهيئة، بل يأتيها كيفما شاء، مقبلة مدبرة أو على جنب، لأن الله تبارك وتعالى قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيفما تشاء. فما دام الجماع في القبل، نعم، فيأتي الزوج زوجته كيفما أراد. قال: وهذا دليل على التوسيع في حل الاستمتاع بالزوجة، كما أن هذا دليل على تكذيب الله تبارك وتعالى لأمة البهت والكذب اليهود لعنهم الله، الذين زعموا هذا الزعم في أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فهذا كذب، ولا أثر لكيفية إتيان الزوج لزوجته على الولد وخلقته ما دام قد جامع في القبل. فهذا النص قالوا نص صريح في تكذيب ما زعمته اليهود، زعمت اليهود، لأن الله تبارك وتعالى قال فأتوا حرثكم أن شئتم. كذلك هذا الحديث في سبب نزول هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم دليل على أنه لا يجوز الوطء في الدبر، لا يجوز الوطء في الدبر، لأنه إنما يأتي الرجل زوجته من مكان الحرث، والدبر ليس محلا للحرث، وإنما محل الحرث هو قبل المرأة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه.
هذا الحديث لبيان ما يستحب من الذكر عند الجماع، والحديث أخرجه الجماعة، أخرجه النسائي في الكبرى، أخرجه الإمام أحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 4 مواضع، أخرجه في كتاب الوضوء باب التسمية عند كل حال وعند الوقاع، وأخرجه في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، وأخرجه في كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، وأخرجه في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. هذا الحديث دليل على أنه يشرع أو يستحب للرجل أن يقول هذا الذكر عند إرادة جماع أهله، في أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كذلك ورد في الحديث أنه يقول إذا أراد أن يأتي أهله، قالوا فهذا دليل على أنه يقول ذلك، أنه يقول ذلك قبل الجماع، كما أنه يقول الذكر مثلا لدخول الخلاء قبل الدخول الخلاء. قالوا لئلا يذكر الله تبارك وتعالى حال الجماع. وهل يستفاد من ذلك أنه يقول قبل كشف العورة اللازم من الجماع، أم أنه لا بأس أن يقوله حتى ولو كان قد كشف عن عورته؟ فيستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الله حال انكشاف العورة. هذا الحديث محتمل لهذا، وإن كان الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه يقول ذلك قبل كشف عورته، قبل كشف عورته تعظيما لذكر الله تعالى في ألا يكون حال انكشاف العورة. كذلك هذا الحديث دليل على أن هذا الذكر خاص بالرجل دون المرأة، ولم يرد دليل على أن المرأة تقول شيئا عند الجماع، كما أن هذا الحديث دليل على أنه يقول ذلك مطلقا، عند كل مرة يريد أن يجامع زوجته بها، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فهذا أثر هذا الدعاء وهذا الذكر. وعليه يقال: هل إذا جامع زوجته وهي حامل يقول ذلك أم لا؟ نعم يقوله، لأنه ليس المقصود في أن يكون ذلك قبل تخليق الجنين، بل حتى بعد تخليقه، نعم، وحمل الزوجة به، في أنه لا يزال يستصحب ذكر الله تبارك وتعالى في حفظ هذا الجنين، في ألا يضره الشيطان، في ألا يضره الشيطان. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان أبدا، اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في تأويله، فمنهم من خصه بالضرر الديني، ومنهم من خصه بالضرر الدنيوي، ومنهم من عمم ذلك فقال يشمل عموم الضرر، فلا يتسلط الشيطان على هذا العبد. ولا يلزم من ذلك العصمة، لأن النصوص التي وردت في الحفظ من الشيطان كثيرة، لكن هذا لابد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتوفر الشرط لكن قد لا ينتفي مانع من الموانع فيتسلط الشيطان على العبد، وهذا لا يقتضي مخالفة هذا الحديث. أما أن يستشكل هذا الحديث في أن يقال بأنه يقتضي عصمة هذا الولد من الشيطان فلا إشكال، إنما هذا سبب من أسباب حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الولد، في أن والده يقول هذا الذكر عند جماع أمه، سبب من الأسباب، وهو بعمومه يقتضي أن يحفظ من الشيطان، لكن ذلك لا يستلزم العصمة. ولهذا قال العلماء: هذا الدعاء من حقوق الأبناء على الآباء، في أن يدعو عند إرادة الجماع به، فلا ينبغي له أن يخل، ينبغي للأب أن يخل بهذا الدعاء، فيحرص عليه أشد الحرص ليسلم ولده من الشيطان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
هذا الحديث متعلق بمسألة نهي الزوجة بل الوعيد الشديد في امتناعها عن فراش زوجها، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، والمقصود إلى الجماع، إنما هذا كناية لكما لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فأنه يكنى عما لا يليق التصريح به. فأبت أن تجيء من غير سبب، وإنما لمجرد هجران الزوج وعدم طاعته. معناه من غير عذر. لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي لفظ لمسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا الحديث يدل على هذا الوعيد الشديد في حق المرأة في أنه إذا دعاها زوجها إلى الفراش فإنه لا يجوز لها أن تأبى ذلك. كذلك دل هذا الحديث على أن هذا من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه لعن الملائكة فهو من كبائر الذنوب في حق المرأة. كذلك دل هذا الحديث على أن هذا مقيد بدعاء الزوج لها فلو تركت النوم معه أو البيتوت معه في فراشه من غير أن يدعوها إليه فلا شيء عليها فمقيد بماذا؟ بأن يدعوها إليه فتأبى. كذلك هذا الحديث أيضا مقيد بأن يكون إباء الزوجة ورفضها لغير عذر فإن كان لعذر من مرض أو عدم قدرة ونحو ذلك مما يضر بها فهذا لا يجب عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك هذا الحديث أيضا مقيد أو هذا الوعيد مقيد بسخط الزوج عليها لقوله حتى يرضى عنها لعنتها الملائكة أو بات الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية البخاري فبات غضبان عليها. فلو دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فلم يسخط ذلك ولم يغضب وإنما عذرها ورضي بما صنعت فإنها لا تدخل في هذا الوعيد. وعلى هذا يكون هذا الوعيد مقيد بغضب الزوج فإن رضي بذلك فلا شيء عليها. قال العلماء أيضا هذا لا يتحدد بقدر معين ولا يقدر بعدد ولا يؤقت بوقت فلو دعاها بالليل أو النهار أو في اليوم أكثر من مرة يجب عليها أن تسمع وتطيع. كذلك هذا الحديث دليل كما يقول بعض العلم أن الدعاء أو الطلب العشرة إنما يكون من قبل الزوج لا من قبل المرأة في الأصل لكن هذا لا يمنع أن تطلب المرأة ذلك أيضا إذا أضر الزوج بها وفي تركها كما أن هذا الحديث دليل على أن صبر الرجل عن الجماع أضعف من صبر المرأة كما يقول بعض الشراح. كذلك هذا الحديث ليس دليلا على أن حق الوطء خاص بالرجل دون المرأة قالوا لأن حق الاستمتاع للزوجين جميعا فكما لا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها أو تأبى عليه إذا دعاها، فإنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته حتى يضر بها. واختلفوا في مقدار ما يجب عليه من الوطء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك مقدر بمدة الإيلاء 4 أشهر، وهذا قول مرجوح. قالوا لا يجب عليه أن يطأ إلا مرة واحدة في هذه المدة، والزوجة يجب أن تصبر كل هذه المدة نعم عن هذا. والقول الثاني أن ذلك مرجعه إلى الحاجة وقدرة الزوج، قال العلماء كالنفقة، وهذا هو الأرجح، فتكون العشرة بحسب المعروف. فيكون بحسب قدرة الزوج وحاجة المرأة. كذلك عموم هذا الحديث يدل على أن هذا ولو كان عند الرجل أكثر من زوجه، فلا يجوز لها أن تأبى بحجة أن عنده زوجة أخرى، بل يجب عليها أن تسمع وتطيع لهذا ولو كان عنده غيرها من النساء. كذلك قال العلماء هذا مشروط بقيام الزوج بحق الزوجة الواجب عليه من النفقة والكسوة والقيام بالحق وبما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. أما أن يمنعها ما وجب لها ويطلب منها ما يجب عليها فهذا لا يجوز له، ولا تأثم لو امتنعت، كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنت الملائكة حتى تصبح، قالوا هذا لا يدل على التقييد بالليل، وإنما هذا إما باعتبار الغالب، ويدل لهذا الرواية الأخرى كرواية حتى ترجع أو حتى يرضى عنها، وكما سبق أن ذلك لا يتقيد لا بليل ولا بنهار. كذلك قال العلماء أن هذا مقيد بما لم يضر بالزوجة أو يمنعها مما يجب عليها، فلو دعاها إلى الفراش ويترتب على ذلك ضرر عليها في بدنها أو في حملها فإنه لا يجب لها أن تطيع، بل يحرم عليها، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أو أن يمنعها مما يجب عليها، كأن يدعوها وهي صائمة صوم واجب في رمضان، فلا يجوز لها أن تسمع وتطيع. أو أن يدعوها، قال أهل العلم وقد حضرتها المكتوبة وضاق وقتها، فلا يجوز لها، لأنه يترتب على ذلك تفويت ما وجب، فهذا يحرم على الزوج أن يدعوها إليه أو في تلك الحال، كما يحرم عليها أن تطيعه في هذا، ولا يمكن أن يقال بأنها قد أثمت، لأنه لا يجوز لها أن تترك هذا الواجب وهو الصوم صوم الفرض مثلا أو الصلاة المكتوبة بحجة إجابة الزوج لشهوته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.